إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في جمع سابقة عن بعض عوامل النصر والهزيمة، ولقد تقرر لدينا بلا شك ولا ريبة بعد استعراض آيات الكتاب والسنة المطهرة، وبعد استعراض واقع تاريخ المسلمين الأول، أن المسلمين يملكون النصر لأنهم ينصرون الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمون أيها الإخوة هم وحدهم دون سواهم يملكون النصر، ولكنهم يفرطون فيه، يفرطون في النصر لتفريطهم في أسبابه، لبعدهم عن الله تبارك وتعالى، لشعورهم بالانهزامية والإحباط واليأس، لتركهم نصرة هذا الدين العزيز، وانصرافهم إلى ملذات الدنيا وشهواتها وزخرفها، ولكراهيتهم للموت وللاستشهاد في سبيل الله، ولإصابتهم بالوهن الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن الله الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة المسلمون، في الخطبة الأولى ذكرت أمثلة من السيرة العطرة التي تدل على أن المسلمين ينتصرون إذا أخذوا بأسباب النصر. وفي الخطبة الثانية ذكرت وقعة ملاذ كرد في القرن الخامس الهجري، وكيف انتصر ألب أرسلان رحمه الله تعالى على ملك الروم رومانوس المدفوع من أوروبا الصليبية. واليوم سأنتقل بكم نقلة تاريخية كبرى، لنقف وإياكم على بوابة القرن الخامس عشر الهجري، أمام ملحمة أسيفة ما شهدت البشرية في العصر الحديث أحداثا أضخم منها ولا أفدح منها، إنها ملحمة أفغانستان الكبرى. تلك المعركة الحاسمة بين الكفر والإيمان، بين الإلحاد والقرآن. ولعلنا يا أيها الإخوة الأماجد نأخذ الدروس والعظات في أثناء عرض أحداث أفغانستان، فتكون لنا وللمسلمين جميعا خير تجربة عملية واقعية ناجحة بإذن الله تبارك وتعالى، على أن المسلمين ينتصرون إذا أخذوا بأسباب النصر المادية والمعنوية. وإخالني أنني لن أستطيع تغطية جوانب الموضوع كاملة في خطبة ولا خطبتين ولا عديد من الخطب، إذ ما حدث في 10 سنوات أو أكثر لا تكفيه الخطبة ولا الخطبتان ولا عديد الخطب، ولكني سأحاول جاهدا أن أتحدث عن بعض الجوانب التي أظنها في تقديري هامة نحن بحاجة إلى معرفتها وتدبرها وأخذ العبرة منها، ولا سيما ونحن نعيش في هذه الأوضاع الراهنة. وحتى لا أتهم بإلقاء القول على عواهده، وحتى لا يقال لي من أين لك بهذا، وحتى لا يكون كلامي جزافا، أقدم بين يديكم المراجع الأساسية التي أوثق معلوماتي منها، وهي كتاب الجهاد الأفغاني ودلالاته للأستاذ الكبير محمد قطب، وكتاب عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر للدكتور عبد الله عزام رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يجعله من الشهداء في سبيل الله، وكتاب بشائر الإيمان في جهاد الأفغان للشيخ أحمد الحصين، وتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، وكتاب أفغانستان الصامدة من تأليف لجنة الدعوة الإسلامية بالكويت. هذه الكتب أيها الإخوة أشهر من أن تعرف، فهي موجودة في المكتبات الإسلامية عندنا، ومن شاء أن يرجع إليها فليراجعها وليطلع عليها أيها الإخوة المسلمون. وملخص قصة أفغانستان الطويلة أنه في بداية الخمسينات قبل 40 سنة تقريبا، أوحى الأعداء إلى الملك ظاهر شاه، كانت ملكية أفغانستان، أوحى الأعداء إلى ظاهر شاه الذي حكم أفغانستان 40 سنة، أوحى الأعداء إليه أن يحدث ثورة ثقافية لمحو الشعائر الإسلامية الدينية العريقة في الشعب الأفغاني، فبدأ بالهجوم على حجاب المرأة المسلمة، وداس برجله القذرة حجاب امرأة مسلمة في مؤتمر شعبي عام، وأعلن فيه انتهاء الظلام إلى الأبد. أي ظلام سوى الإسلام؟ ونادى بتغيير المناهج التربوية من إسلامية إلى علمانية لا تمت إلى الدين بصلة، إلى علمانية أوروبية، وفتحت وسائل الإعلام الفساد والدعارة والتحلل بالأفلام والتمثيليات، وزج بالعلماء والدعاة والشباب المتدين في غياهب السجون، بل وصل الأمر بهذا الملك الطاغية المتبجح المستهتر إلى أن فتح للشيوعيين حرية تامة في أفغانستان، حتى أنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، ويثنون على طواغيتهم ماركس ولينين وستالين في جرائدهم الماركسية. أيها الإخوة، وهذه أمور تنبئكم عن أسباب سقوط الدول، وفعلا سقطت أفغانستان بعد ذلك بأيدي الشيوعيين. وعمل الملك ظاهر شاه اتفاقيات عسكرية وثقافية مع روسيا، فاستفادت روسيا من هذه المنح على أن تغزو أفغانستان عقائديا وفكريا وسياسيا من خلال الخبراء والمبعوثين الطلاب إلى جامعات روسيا، وتكونت تنظيمات شيوعية من الطلاب والجيش والفلاحين والعمال. وفي عام 1953 للميلاد عين الملك ظاهر شاه ابن عمه وزوج اخته محمد داود خان، عينه رئيسا للوزراء، وهو رجل علماني مقرب للشيوعيين، وبقي في الرئاسة 10 سنوات. تربى على بلاطه كل الحكام الذين تولوا على افغانستان من نور محمد تراقي وبابريك كارمل وحفيظ الله امين من زعماء الشيوعيين. ايها الاخوة المسلمون، وردا على التيار الشيوعي العلماني الفاسد، قام البروفيسور غلام محمد نيازي بتكوين حركة إسلامية للوقوف في وجه الشيوعية، وكان عبد رب رسول سياف وبرهان الدين رباني وقلب الدين حكمة يار كانوا من الأساتذة المشرفين على هذه الحركة. وافتتح التيار الإسلامي جامعة كابل، وفي عام 1972 للميلاد قامت روسيا بانقلاب أطاحت بالملك ظاهر شاه وعينت محمد داود خان رئيسا لجمهورية أفغانستان، وأصبحت جمهورية بعد أن كانت ملكية. وأصدر هذا الرئيس الشيوعي الحكم بإباحة السفور والاختلاط بين الجنسين في المدارس، واعتقل مئات من العلماء والشباب المسلم، وقتل العشرات منهم، ومنع المجلات الإسلامية، ومنع النهي عن المنكر، ووضع قانونا يعتبر المساس بالشيوعية أو مهاجمتها جريمة يعاقب عليها. وبرزت في عهده 3 أحزاب شيوعية يسارية: حزب خلق، وحزب بارشام، وحزب الشعلة الأبدية. وفي عام 1975 للميلاد وضع محمد داود نظام دستور للبلاد يتكون من المبادئ الآتية: أولا، القضاء على الإسلام باسم القضاء على الرجعية. ثانيا، محاربة الإسلام من خلال الاهتمام البالغ بإحياء الآثار الوثنية والمجوسية والبوذية. ثالثا، صرف الناس الى اللهو والى الفنون الشعبية. رابعا، استخدام الارهاب في فرض الثورة على الشعب. وظلت الحركة الاسلامية في تصاعد متزايد امام هذا التيار الشيوعي العلماني الجارف، وظلت متزايدة بالرغم من الاعتقالات الواسعة والتصفيات الجسدية. ولما عجز داود خان عن وقف المد الإسلامي العارم، فقد دبرت روسيا مؤامرة قتله على يد عميلهم السفاح نور محمد تراقي، الذي ارتكب من الأهوال والفظائع في حق الشعب الأفغاني في فترة حكمه الطاغي التي لم تزد عن العام والنصف عام ما يحتاج إلى مجلدات للحديث عنه. فقد سجل التاريخ لهذا العميل الشيوعي الطاغية أنه قتل في الأيام الأولى من حكمه حوالي 15,000 إنسان، من بينهم الوزراء السابقون وضباط الجيش وأساتذة الجامعة والطلاب. وقد شهدت أفغانستان المشانق الجماعية لمثقفي أفغانستان، كما عذب آخرين حتى الموت ودفن غيرهم أحياء. وبرئاسة تراقي دخلت أفغانستان في قلب الماركسية، فأصدر عدة قرارات، منها مصادرة الملكيات اشتراكية عامة، وأمر بتوقف البرامج الدينية في الإذاعة والصحافة، وحذف المواد الدينية في المدارس والجامعات، وحل محلها الأفكار الشيوعية الملحدة، وعمل دورات للفلاحين والعمال من الرجال والنساء ثقافية اشتراكية شيوعية. كل هذا حصل أيها الإخوة، وشياطين الكرملين الروسي يباركون لمثل هذا العمل الإجرامي. هل سكت الشعب الأفغاني المسلم أمام هذه الأحداث المريرة المؤلمة؟ أبدا، كلا وعنا له السكوت، وهو الشعب المسلم الأبي واشتعلت الحركة الإسلامية توقدا وثورة، ويبرز هنا دور علماء الأمة الأجلاء في أفغانستان، فيصدرون فتوى بتكفير نور محمد تراقي ووجوب خلعه من الحكم، بل واستباحوا دمه وأعلنوا الجهاد ضده وضد زمرته الطاغية الشيوعية، وازداد هو جبروتا وعتوا في الأرض، فسلط جيشه الأحمر على الشعب الأفغاني الآزل إلى أن قتل في عهده 200,000 مسلم أفغاني. هذه الحقائق أيها الإخوة، لعلكم تسمعونها الآن. أيها الإخوة المسلمون، وكان داود خان قد اعتقل في وقته قبل تراقي، قد اعتقل من بين من اعتقل من أعضاء الحركة الإسلامية الأستاذين غلام محمد نيازي وعبد رب رسول سياف عام 77 للميلاد، يعني 97 للهجرة. ولما جاء السفاح تراقي إلى الحكم أمر بقتل كل المعتقلين من أعضاء الحركة الإسلامية، فقتل الأستاذ المجاهد غلام محمد نيازي عميد كلية الشريعة وأستاذ الحديث بجامعة كابل، وقتل من معه من تلامذته، ولم ينجو أحد من زعماء الحركة الإسلامية في مذبحة السجن الرهيبة إلا الأستاذ سياف الذي ظن تراقي ومن جاء بعده أنه قتل منذ زمن بعيد، فبقي سياف حيا في عالم الواقع ميتا في أوراق الدولة. لقد أبقى الله تبارك وتعالى سيافا ليقضي الله أمرا كان مفعولا من قيادته للجهاد الأفغاني ونقله القضية الأفغانية إلى واقع دولي ملموس. أيها الإخوة المسلمون، وعلى الباغي تدور الدوائر. دبرت موسكو مكيدة أخرى لقتل السفاح نور محمد تراقي على يد عميلهم الجديد الشيوعي الشقي حفيظ الله أمين، أستغفر الله، بل هو حفيظ الشيطان الخائن، الذي لم يبق في الحكم إلا 3 أشهر حتى أعدمه الرفاق الروس بعد أن اجتاحوا البلاد، بلاد أفغانستان، بقواتهم الوحشية البرية والجوية في ديسمبر عام 1979 للميلاد، ونصبوا مكانه تلميذهم الأشد إخلاصا للشيوعية وهو بابريك كارميل، وهو من حزب بارشام. وحينما جاء كارميل إلى الحكم فتح أبواب السجون لإخراج أتباعه الشيوعيين من حزب بارشام الذين سجنهم حفيظ الله أمين، وكان من بين الخارجين من السجن الأستاذ عبد رب الرسول سياف الذي ظل مسجونا منذ عام 97 للهجرة وحتى نهاية عام 99 للهجرة، والجميع يعتقد بأنه قتل ضمن الذين قتلوا باستثناء أحد المسؤولين في السجن الذي أخفى أمره داخل السجن ودبر خروجه مع الذين خرجوا من المفرج عنهم من الشيوعيين. ولما علم بابريك كارميل بحياة سياف وعد لمن يأتي به حيا أو ميتا أن يكافئه 15 مليون روبية أفغانية، ولكن صدق الله وقوله الحق، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. أيها الإخوة المسلمون، وعزلت روسيا كارميل لأنه وجدته ضعيفا، ووضعت بدلا منه آخر أشد ولاء وحبا لروسيا، وظل الشيوعيون الروس يعملون من وراء ستار فيحركون الخيوط لدعم هذا أو ذاك من عملائهم المتنافسين على حكم أفغانستان، واستمر الحال هكذا حتى في ديسمبر عام 79 للميلاد، فدخل الدب الروسي بنفسه أرض المعركة لالتهام أفغانستان، دخل الدب الروسي ليلتهم أفغانستان، وظن أن مهمته لاحتلالها لن تستغرق أكثر من سويعات، كما كان الحال في المجر أو تشيكوسلوفاكيا، ولكن خاب أملهم وخسر فألهم. فقد أثار فساد حكم ظاهر شاه واستبداد داود خان وبطش تراقي وطغيان حفيظ الله أمين أثار الأمة الأفغانية بأسرها، وبقدر من الله أو قل وبفضل من الله تبارك وتعالى دخل العدو الأحمر الكافر المعركة بنفسه. ولم يعد أيها الإخوة عند الناس غبش حول قضية الشرعية كما هو حادث عند الناس في بلاد لا تحكم بشريعة الله، ولكن يحكمها أناس يحملون أسماء إسلامية ويستعرضون أنفسهم بين الحين والآخر في صلاة أو عمرة أو حج، فتتوهم الجماهير بسبب هذه الملابسات أن لهم شرعية رغم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ومن ثم تنعزل الجماعات الإسلامية وحدها في هذه القضية الخطيرة قضية الجهاد، فتتهم بالتطرف والانحراف وربما يذبحون على أيدي العملاء. لا، لم يحصل هذا في أفغانستان، بل دخل العدو بنفسه أرض المعركة بمبادئ لا شبهة عند الناس في كفرها ومعاداتها للدين، فالمعركة صارت معركة بين الكفر والإيمان، والقضية صارت قضية أرض إسلامية اغتصبتها الشيوعية الكافرة، وينبغي أن ترد إلى الإسلام، لا إلى شخص معين ولا إلى زعيم معين، بل ترد إلى الإسلام وترد إلى الحكم الإسلامي، لا لأي حكم جاهلي كان، وطنية أو حزبية أو علمانية أو قومية أو شخصية أو الدفاع عن التراب من أجل التراب، بل صارت معركة أفغانستان معركة إسلامية صرفة خالصة. وكان الجهاد الإسلامي في أفغانستان ميلادا جديدا للشعب الأفغاني، بل لعله يا أيها الإخوة كان ميلادا جديدا للأمة الإسلامية جمعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يمده بالنصر من عنده وأن يرد كيد الباغين المعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته ومن سار على هداه وجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وقبل أن أتكلم عن ملحمة صمود المجاهدين الأفغان أمام جحافل الروس الشيوعيين، دعوني أحكي لكم ما صنعه الدب الروسي المتوحش بدولة المجر، لتعلموا مدى شراسة حربهم وبطشهم. نعم، لقد عبث الهوى برؤوس بعض المفتونين بالشيوعية في دولة المجر، فأرادوا لبلادهم أن تصبح جزءا من العالم الشيوعي لتستمتع بالمزايا التي طالما سمعوا عنها في الدعاية الشيوعية الخلابة. ثم ذاقت المجر الشيوعية في عالم الواقع بعد أن ظلت تحلم بها في عالم الخيال، وكانت التجربة مرة، لم تطق نفوس المجريين احتماله. كانت المجر تعتبر من الدول الصغيرة الغنية في أوروبا، وكانت متقدمة صناعية، وكانت تتمتع بقصة ما من الحرية، لكن وسوست شياطين الشيوعية إلى الجماهير بأن حالها لا يرضي، وأن الملكية الفردية داء قتال، وأنه لا بد من إزالة فوارق الطبقات وأن العمال لا بد أن يكونوا هم المالكين بدلا من الرأسماليين. ودخلت المجر في القفص الشيوعي فعرفت حقيقة الشيوعية بعد أن لاكتها وذاقت مرارتها واستبدادها، فثارت نفوس المجريين وحنوا إلى الحرية التي فقدوها وتاقوا إلى البحبوحة التي كانوا يعيشون فيها. وليس هذا أيها الإخوة دفاعا عن الديمقراطية والرأسمالية، لا، فالكل نظام جاهلي ظالم لأنه لا يحكم بما أنزل الله، ولكن الشيوعية والاشتراكية نظام أشد ظلما. وينطبق فيهم قول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أيها الإخوة المسلمون، لقد صارت المجر على الشيوعية عام 1956 للميلاد، ولو نجحت تلك الثورة في حينها لتغيرت الظروف في أوروبا، وربما في كثير من دول العالم الثالث التي وقعت في حبال الشيوعية والاشتراكية. وكان من المنطقي جدا أن ينزعج الدب الروسي انزعاجا شديدا من ثورة المجر وأن يسعى إلى إخمادها، وهنا دهمهم الروس بفظاعته ووحشيته. يقول الأستاذ محمد قطب: لقد روت الصحف يومئذ خبر الدبابات الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 3 طوابق، والتي هدمت البيوت على أهلها فدفنتهم أحياء تحت التراب. يا لها من وحشية خشنة لا يقدم عليها حتى الوحوش. الوحوش تفترس لتأكل، فإذا شبعت كفت عن القتل ولا تمارس القتل لمجرد الانتقام. لقد كان المجر شعبا كاملا قائما على الأرض وليس قطيعا من الأغنام، وإذا كانوا قد دخلوا في الشيوعية طواعية فقد ذاقوها فلم يسيغوا مرارتها فلفظوها. أفمن أجل هذا يقتلون هذه الخطة البشعة التي يعف عنها كثير من الوحوش؟ لقد كان الدرس قاسيا أيها الإخوة وعنيفا بحيث لم يتكرر، ولن يفكر أحد في الخروج من قبضة الدب مهما تكن إمكاناته. أيها الإخوة المسلمون، ذاك هو حال المجر، وإنها لإحدى العجائب ورب الكعبة، وإنه لأعجب العجب والله العظيم أن يخوض المعركة شعب ضئيل عددا وعددا أعزل أو شبه أعزل ليتحدى وينازل الدب الروسي المتوحش وهو في ثورة الهياج، وهو من أكبر وحوش الجاهلية المعاصرة وأشدها براوة ووحشية. نعم، لقد استسلمت المجر للوحشية الروسية بعد أسابيع قليلة من عملية التدمير، مع أن المجر كما ذكرت لكم أيها الإخوة دولة غنية متقدمة في الصناعة وتملك إمكاناتها الحربية، فكيف بشعب أعزل طرد من بلاده وهجر من أرضه يقاوم الزحف الروسي البشع لا في أسابيع قليلة ولا في شهر ولا شهرين ولا في سنة ولا سنتين، بل في أكثر من 10 سنوات، والروس في هذا العمر المديد من الجهاد الأفغاني يرتكبون كل الجرائم الفتاكة لإبادة وسحق هذا الشعب المؤمن. كل الأسلحة المحرمة استخدمت، كل فنون القتل والقتال استخدمت، حتى التمثيل بالجثث وتشويهها حقدا وانتقاما استخدم. نعم يا عباد الله، لقد جن جنون الروس حين رأوا هذا الشعب الباسل يستبسل في القتال ولا يبالي ما يصيبه من ألوان الدمار التي يصفها العدو من فوق رأسه من القتل الجماعي للمدنيين والعزل من النساء والأطفال، ومن حرق قرى بأكملها من الجو بالقنابل المحرمة دوليا كقنابل النابل، ومن حرق الأرض بالصواريخ وتحويلها إلى أرض خلدة لا تنبت بعد حرق كل ما عليها من المحاصيل والغلال. لكن حقدهم المجنون اشتعل اكثر حين رأوا الجثث جثث الشهداء، رأوها لا تتعفن فانتقموا من الموتى، انتقموا من الاحياء وانتقموا من الموتى بصب السوائل الكيماوية على الموتى لكي تصهر الجثث وتسويها. يا سبحان الله، يا لوحشية الدب ويا لحقارته، حتى الجثث تثير فيه هذا الحقد المجنون وتدفعه الى هذا الاجرام الخسيس. ايها الاخوة المسلمون، وانبثق الجهاد الافغاني في مولد جديد يذكر الامة العربية، وهما عاجل، يذكر الامة العربية الاسلامية بمولدها الاول وبتاريخها الاول وامجادها الاولى. الذين رأوا الروح الجهادية كيف دبت في الشعب هناك، والذين رأوا معسكرات التدريب الحقيقية لا الاسمية الوهمية، والذين رأوا كيف يتقاطر الاطفال الى تلك المعسكرات، فاذا قيل لهم انتم ما زلتم صغارا فاقضوا هذا العام في المدارس ثم عودوا الينا في العام القادم، رأيتموهم يخرجون باكين الاطفال لحرمانهم من شرف الجهاد. اقول ايها الاخوة، الذين رأوا هذه المشاهد يعلمون جيدا كيف كان الجهاد الافغاني المسلم ميلادا جديدا للشعب الافغاني. انه ما من شعب يحمل كل هذه الويلات ثم يستمر يقاتل مثل هذا الشعب، مليون ونصف مليون من القتلى من الشعب الازلي غير من قتل في الميدان من الشهداء، 5 ملايين من الشيوخ والاطفال بلا مأوى مشردين في الخيام خارج اوطانهم، ارض محترقة لا تصلح للانبات، دمار كامل للمحاصيل الغذائية وللديار والاموال. فكيف صمد هذا الشعب الافغاني امام كل هذه الويلات؟ كيف قاوم الاعداء؟ كيف قاوم المجاهدون زحف الدب المتوحش؟ ايها الاخوة، لا سلاح يكافئ سلاح الاعداء، لا اطباء يداوون الجرحى ويسعفونهم بالعلاج الا بضعة افراد في كل جبهة لا يتناسب عددهم مع العدد المطلوب، لا دواء الا كميات متناثرة لا تصل مع قلتها الى كل الجبهات، لا غذاء الا حفنة ارز يتناولها المجاهد هناك مرة واحدة في كل 24 ساعة ليعيش عليها يوما كاملا يقاتل فيه الاعداء. لا راحة ولا طعم للراحة، فالعدو بعدده المتطور وبطائراته المتقدمة لا يكف عن مطاردة المجاهدين داخل الكهوف والمغارات بقنابل الدخان الخانقة وبقنابل الغازات السامة. كل وسائل التنكيل والدمار استخدمت مع هذا الشعب الاعزل. ومع كل هذا وذاك، كيف حدثت ايها الاخوة عجيبة الصمود هذه الى هذا الوقت من عشرات السنين؟ كيف حدث هذا الصمود ازاء هذه الاخطار كلها؟ نعم ايها الاخوة، لعلكم تدركون السر الكامن وراء هذا الصمود، انه الاسلام العظيم، وهي كلمة واحدة تكفي، انه الاسلام العظيم، انه روح الجهاد في هذا الدين، انهم فتة امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، انها الجنة ايها الاخوة التي يهكو اليها المجاهدون في سبيل الله، انها صيحة الله اكبر التي تعلو فوق كل باغ ومعتدي. ايها الاخوة المسلمون، اقول اذا كان المسلمون الانهزاميون اليائسون اليوم عندنا قد قعد بهم الكسل عن قراءة تاريخهم المجيد، وقد قعد بهم التقصير عن فقه تاريخ حوادث التاريخ المجيد، فأين الانهزاميون اليوم عندنا؟ أين اليائسون وأهل الإحباط ليروا ذلك الشعب الأفغاني الذين لم يعرفوا اليأس والإحباط ولم يقعدوا عن الجهاد ولم يقعدوا عن التعبئة الجهادية حتى دوخوا الرؤوس مما اضطره على الانسحاب ذليلا صاغرا أمام شعب مؤمن شبه أعزل، ولكنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكنه واثق بنصر الله عز وجل. متى يا نصر تطلع في ربانا طلوع الفجر من بعد اختناقي، متى يا نصر تطلع في ربانا طلوع الفجر من بعد اختناقي، لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي، ففي أفغان محتل بغيض، وفي لبنان بحر دم مراقي، وفي القدس الشريف اليوم أفعى مكائدها على قدم وساقي، وفي كل الدنى الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وثاقي، فهلا عدت فالأكباد ظمأ، أي النصر، فهلا عدت فالأكباد ظمأ تكاد تذوب من حر اشتياقي، يقول اليائسون لقد تولى، لقد ذهب النصر، لقد تولى ولم يأتي، يقول اليائسون لقد تولى، وهيهات الرجوع أو التلاقي، محال أن نرى للنصر وجها ولو طرنا إلى السبع الطباقي، ولكني أقول لسوف تأتي وتنهض أمتي بعد انزلاقي، سندرك ثارنا لابد يوما ونسقي بالمنية كل ساقي، ستجتمع القلوب على إخاء وينتصر الوفاق على الشقاق، لقد غفلت كتائبنا زمانا وعادت للصراع والاتباق، قريب نصرنا يا قوم جدا فإن الحق منتصر وباقي، قريب نصرنا يا قوم جدا إن شاء الله تبارك وتعالى فإن الحق منتصر وباقي. أيها الإخوة المسلمون، وكما قلت لكم ابتداء إنني لن أستطيع تغطية جوانب الموضوع في مثل هذه العجالة السريعة، لذا أرجع بقية الحديث لخطبة قادمة أتحدث فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى عن جوانب أخرى من هذه الملحمة الأفغانية الكبرى، وعن التآمر الدولي على الجهاد الإسلامي أنا كان صفته وجنسيته، علنا نأخذ بعد ذلك الدروس والعبر إن كنا قوما يعقلون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز ذو انتقام، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، يا من أمره بين الكاف والنون، نسألك اللهم أن تنزل بأسك على القوم الكافرين، اللهم أنزل بأسك على القوم الكافرين المعتدين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين والصحوة الإسلامية وعلماء الأمة ودعاتها، من أراد بهم سوءا أو إفسادا أو كيدا فاجعل كيده في تدبيره، اللهم اجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه وعرضه للبلايا والفتن، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر جندك الصالحين في أفغانستان وفلسطين وفي كل أرض يجاهد فيها لإعلاء كلمتك، لإعلاء كلمة الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.